بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 28 من اول الايه 16. بكثره تجارتك ملأوا جوفك ظلما فاخطات، فاطرحك من جبل الله وابيدك ايها الكاروب المظلل من بين حجارة النار. قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك. سأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك. قد نجست مقادسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك، فأخرج نارا من وسطك فتأكلك وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك، فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب، وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو صيدون وتنبأ عليها وقل: هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا عليك يا صيدون، وسأتمجد في وسطك فيعلمون أني أنا الرب حين أجري فيها أحكاما وأتقدس فيها، وأرسل عليها وباء ودما إلى أذقتها، ويسقط الجرح في وسطها بالسيف الذي عليها من كل جانب، فيعلمون أني أنا الرب. فلا يكون بعد لبيت إسرائيل سلاء ممرر ولا شوكة موجعة من الذين حولهم الذين يبغضونهم، فيعلمون أني أنا السيد الرب. هكذا قال السيد الرب: عندما أجمع بيت إسرائيل من الشعوب الذين تفرقوا بينهم وأتقدس فيهم أمام عيون الأمم، يسكنون في أرضهم التي أعطيتها لعبدي يعقوب، ويسكنون فيها آمنين، ويبنون بيوتا ويغرسون كروما ويسكنون في أمن، عندما أجري أحكاما على جميع مبغضيهم من حولهم، فيعلمون أني أنا الرب إلههم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. النهاردة نختم النبوة عن سور. كنا شفنا النبوة عن سور واخدة 3 إصحاحات. الإصحاح 26 كان نبوة عن دينونة سور، الإصحاح اللي بعديه 27 كانت مرثات على سور. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، الله لا يدين الجماد، لا يدين مدن ومباني، لكن الدينونة بتقع على الإنسان العقل أو على كل من هو عاقل، يعني لأن طبعا في ملائكة سيدانون. فلأن الدينونة بتقع على مش مدينة سور كمباني، لكن على اللي بيحكم سور. فلذلك جل إصحاح 28 دينونة على ملك صور. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت خدنا جزئين في الإصحاح 28، الجزء الأول من الآية 1 لغاية الآية 10 كانت نبوة عن رئيس صور كدينونة وقع عليه، وبعد كده من الآية 11 لغاية ما إحنا وقفنا الآية 15 كانت مرثات على ملك صور. وزي ما قلنا وزي ما احنا ملاحظين، الجزء الأولاني نبوة عن رئيس صور، لكن الجزء الثاني مرثات عن ملك صور. وقصد الوحي أن يغير الكلمة من رئيس لملك، أولا المعنى البسيط اللي الناس اللي بيسمعوا حزقيال هيفهمون أن كل الكلام ده بيتكلم على الملك الفعلي اللي جالس على الكرسي في مدينة صور. لكن في الحقيقة لما تأملنا في الكلمات لقينا في جزء لا يمكن ينطبق بأي حال من الأحوال على كائنا من البشر أيا كان. لذلك شفنا من الآية 1 لغاية 10 النبوة عن رئيس صور، ده بيكلم على الملك اللي جالس فعلا على الكرسي. طب المرثات من 11 لغاية ما احنا وقفنا 15 ده بيتكلم على المحرك الحقيقي للملك اللي جالس على الكرسي اللي هو الشيطان. ولما اتأملنا في الآيات ديت فسرناها المعنى اللي ممكن الناس كلها تفهمه، انه الكلام لازال عن الملك اللي جالس على الكرسي، لكن الجزء دوت بدينا نشوف بقى انه في الحقيقة هو بينطبق على الشيطان الرئيس الحقيقي المحرك للولاة و الحكام اللي تحت سيطرته. طيب النهاردة هنختم بقى المرثات اللي على ملك صور من الآية 16 لغاية 18. طب ليه قسمناهم؟ لأنه هنلاحظ بقى في حديث النهاردة من الآية 16 لغاية الآية 18 كل آية بتجمع الاتنين مع بعض. يعني الجزء الأولاني شوفنا جزء عن الملك اللي جالس وجزء الثاني عن الشيطان. لا، من أول آية 16 لغاية 18 هلاقي كل آية الآية نفسها بتنطبق على ملك صور الفعلي اللي جالس على الكرسي وبتنطبق على الشيطان، نفس الآية هي عشان كده قصدت أن أنا أفصلهم. طيب وإحنا بنفسر أو بنتأمل هنشوفها في الناحيتين، هنشوف المعنى البسيط اللي الناس اللي بتسمع حزقيال هتفهمه أنه من آية 16 لغاية 18 لازال بيتكلم على الملك اللي جالس على الكرسي، فهنفسرها الأول في الاتجاه ده. بعد كده نفس الآية هنشوف ان هي بتتكلم عن الشيطان. يقول في الآية 16 بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأت. المعنى البسيط الناس تفهمه انه لسه بيتكلم عن الملك اللي جالس على الكرسي. طب ايه المعنى الكلام بكثرة تجارتك؟ شوفنا صور مشهورة بالتجارة بسبب زي ما قلنا موقعها سواء كان الجزء البري أو الجزء البحري. وهو بيتاجر كل اللي بيهمه المكاسب المادية حتى ولو بطريقة ظالمة، علشان كده بيقول خطيته بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما، إنه في سبيل مكسب التجارة بدأت تسلك بالظلم. وفعلا دي الكلمة اللي قالها الكتاب إن محبة المال أصل كل الشرور. التجارة بذاتها مش خطية، لكن محبة المال إن أنا عايز أكسب بأي شكل ممكن تقود الإنسان مش بس للظلم لا لكل الخطايا. محبة المال أصل لكل الشرور، مش المال في ذاته، محبته. بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأت. دي خطية الملك اللي جالس على الكرسي. طب العقاب فأطرحك من جبل الله. طب تتفهم ازاي بالنسبة لملك صور؟ جبل يعني مكان عالي، جبل الله يعني المكانة العالية اللي ربنا سمح انك توجد فيه. ايه المكان العالية؟ انه ربنا سمح ان تبقى صور بالشكل الجغرافي دوت، انها تبقى مركز للتجارة. فده كما جبل الله مجد إلهي ربنا أعطاه لشور. فأطرحك من جبل الله، يعني هتنزل من المكانة العالية دي اللي ربنا سمح أن تبقى صور فيها، وأبيدك، حرفيا بالنسبة لصور يعني الخراب زي ما شفنا أن صور لا تبنى، أبيدك يعني هتخرب المدينة. فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها القاروب المظلل، أنه بيخاطب ملك بابل كأنه قاروب مظلل. طيب أفكركم باللي احنا قلنا المرة اللي فاتت، إزاي الكلام ده ينطبق على ملك أرضي؟ قلنا الجزء ده مرثات، والمرثاة دي شعر في اللغة العبري، وفي الشعر في كناية وفي تشبيه وفي استعارة ومحسنات البدعية اللي في اللغة ديت. فهو بيشبه ملك بابل بالكروب. طب ايه وجه الشبه ما بينهم؟ الكروب دوت اللي هو ملايات من طغمة الكروب يمقل ربنا حطه يحرس طريق شجرة الحياة، فده بيحرس جنة الله. فكأني ربنا بيشبه سور بالجنة، ومين الحارس اللي على الجنة ديت؟ هو ملك سور. فكأني ملك سور هو الكروب اللي بيحرس جنة ربنا، ده كمعنى ينطبق على الملك الأرضي. فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها القروب المظلل. إيه تاني كعقاب؟ أطرحك أيضا من بين حجارة النار. طيب إيه حجارة النار؟ قلنا أنه الملك عايش في القصر وحواليه الحراس بتوعه، فكأن الحراس نيران بتحمي الملك دوت، وانت في حمايتهم، محدش يقدر يقرب منك، محدش يقدر يزيك. انا هطرحك من بين حجارة النار، يعني كأن الحراس دول مش موجودين مش هيقدروا يحموك، هتفقد الحماية اللي انت محمي بيها. بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأت، فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها القروب المظلل بين حجارة النار. ده المعنى اللي احنا ممكن نفهمه على ملك سور الملك الأرضي. في الوقت نفسه زي ما قلنا كل آية تنطبق على الملك الأرضي وتنطبق على الشيطان. طب تنطبق على الشيطان ازاي بقى؟ بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما. الشيطان كان عنده تجارة بيتاجر فيها، وعرض التجارة بتاعته ديت على بقية الملائكة. التجارة بيع وشراء، أديك واخد. طب هديكوا إيه وهاخد إيه؟ التجارة بتاعت الشيطان الاستقلال عن الله. دي التجارة اللي الشيطان راح يعرضها على الملائكة. أنا هتمرد على ربنا. مين يحب يشترك معايا؟ مين يحب يشتري مني البضاعة ديت؟ هنستقل عن الله ونبقى مملكة لوحدينا ونبقاش تابعين لحد، ونبقى احنا أصحاب المشهورة لأنفسنا ومحدش له سلطان علينا. تجارة عرضها الشيطان على الملائكة، طبعا عرضه وهو لسه رئيس ملائكة. بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما. طب مين اشترى منه؟ في بعض الملائكة مش وراء. سفر الرؤيا الإصحاح 12 الآية 3 و 4 يكلم على تنين أحمر عظيم الشيطان، وزنبوه يجر ثلث نجوم السماء إلى الأرض. في تنين الديل بتاعه وقع تلت النجوم للأرض. مين التنين؟ الشيطان. الديل بتاعه مين اللي مشي وراه؟ تلت النجوم، تلت الملائكة. يعني مش واحد اثنين ثلاثة يبقى التلت، لكن يعني هزول ان عدد ليس بقليل. انطرحوا للأرض. اللي يؤكد انه هنا بيتكلم في رؤية 12 تنين وذنبه يجر تلت نجوم السماء، انه الشيطان في سقوطه، انه في الآية اللي بعديها على طول في سفر الرؤية الآية 16 الآية اللي بعديها 5 إنه التنين لما انطرد فيقول لك راح وقف قدام المرأة العتيدة أن تلد ابن ذكر. بعد ما انطرد من السماء وسحب معاه تلت النجوم، فبقى حاطط كل اهتمامه المرأة اللي موعود بيها اللي حيجي من نسلها من يسحق رأس الحية. فبدأ وقف قدام المرأة العتيدة أن تلد الابن الذكر. بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأت. كلمة أخطأت بقى دي باين هنا، الخطيئة جت إيه؟ جت منك أنت، أنت اللي غلطت بإرادتك، أنت الفكر ده جه من ذاتك. طب إيه العقاب؟ فأطرحك من جبل الله، هتنطرد من الحضرة الإلهية. وأبيدك، هنا أبيدك مش بمعنى الفناء، حتى في الدينونة مجيء التاني، لكن كلمة أبيدك يعني وجودك زي عدم وجودك. أنت موجود ككائن، لكن خلاص مالكش تأثير، فكأنك مش موجود، كأنك فنيت. ده بعد الدينونة. أبيدك، لأنه عندنا آية صريحة، ما هو في الأشرار شهود يهوى بيؤمنوا بإبادة الأشرار. لا، سفر الرؤيا لصح 20:10 يقول إن إبليس طرح في البحيرة المتقدة بنار الكبريت، سيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. يبقى مش هيفنوا، لو فنوا يبقى ما فيش عذاب. فكلمة سيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين يعني في عقاب أبدي هيظل يتعاقب بي. فيبقى كلمة أبيدك هنا مش إن أنا أفنيك، لكن أبيدك يعني هيتوقف خداعك للآخرين، هتتوقف التجارة بتاعتك، مش هتقدر تضم ليك آخرين، وجودك كأنك مش موجود خلاص، تأثيرك خلاص، لأن أنت هتتحبس في البحيرة المتقدة بالنار الكبريت أنت وأتباعك، فمش هيبقى فيه أتباع جدد. فخلاص العالم سيخلو من الشيطان ومن الخطية. فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها القاروب، لأن قلنا الشيطان من رتبة القاروبين في خلقته، المظلل. قلنا برضو المرة اللي فاتت المظلل يعني تحت مظلة الله، يعني ليك حماية خاصة من ربنا، ده قبل سقوطه. لذلك استشهدنا المرة اللي فاتت بكلام القديس يهوذا أنه ميخائيل لم يرد أن يقول حكم افتراء دي، لأنه الكروب كان في مكانة أعلى من ميخائيل. طب الصغير ما ينتهرش الكبير، فقال له لينتهرك الرب. فالمظلل يعني أنت كنت تحت مظلة، تحت حماية خاصة من الله. فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها القروب المظلل من بين حجارة النار. قلنا حجارة النار اللي هم الملائكة، أنت كنت واقف وسطيهم، رئيس طاقم الملائكة، فالملائكة مشبهين بحجارة النار، عشان كده بولس قال في العبرانيين الصانع ملائكة أرواحا أو رياح، في العبري ريح وروح نفس الكلمة، وخدام لهيب نار، ملائكة متقدة نار، طبيعة نارية. فأخطأت فأطرحك من جبل الله وأويدك أيها القروب المظلل بين حجارة النار. طيب أنا عايز أقف هنا بالنسبة للشيطان عند كلمة أطرحك. الكلام اللي في الآية دي الطرح ده تم ولا لسه ما تمش؟ أطرحك من جبل الله أبيدك أيها القروب المظلل، قلنا هو أخطأ فربنا بيقول له أطرحك. طيب الطرح منين؟ قال له من جبل الله وما بين حجارة النار. طيب العقاب أبيدك. السؤال، الكلام ده حصل ولا ما حصلش بالنسبة للشيطان؟ لا، الكلام ده حصل. حصل إمتى؟ حصل من أول ما الشيطان أخطأ. يقول سفر الرؤيا الإصحاح 12 الآية 7 و8، وحدثت حرب في السماء. ده لسه ربنا ما خلقش بني آدمين. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكة حاربوا التنين. قلنا التنين الأحمر ده رمز للشيطان، وحارب التنين وملائكته، الملائكة اللي تبعوه، اللي قلنا تلت نجوم السماء اللي مشت وراه، ولم يقووا، ما قدرش التنين وملائكته على ميخائيل، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. هنا بيقول له أطرحك من جبل الله من بين حجارة النار، خلاص ما بقاش مكانه في السماء. طب اطرح لفين؟ يكمل سفر الرؤيا لصح 12 برضو الآية 9، فطرح التنين اللي هو الحية القديمة اللي هو المدعو إبليس والشيطان، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. هنا الأرض لسه ما فيش سكان، احنا لسه ربنا ما خلقش آدم، ده قبل خلقة الإنسان. طب الأرض هنا بمفهوم إيه؟ هي كان اللي ربنا في البدء خلق الله السماوات والأرض، السما فوق والأرض اللي تحت ديت، فانطرح في الأرض ديت ما فيش فيها بني آدمين لسه، بس لم يقوا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، ما بقاش ساكن في السماء. طيب انطرح للأرض، عرفنا من بولس في أفسس 2:2 أنه رئيس سلطان الهوى، يبقى هو انطرح للأرض، يعني ما بقاش مكانه في السماء، ما بقاش مسكنه في السماء، نزل تحت ودايرة سلطانه الهوى الفاصل ما بين الأرض وما بين السماء. يبقى الطرح ده تم فعلا، هنشوف دلوقتي كلمة أبيدك ديت ايه موقفها دلوقتي. طيب عشان أكمل دلوقتي مع حزقيال، عايز يبقى التسلسل واضح في ذهننا. احنا قلنا من الآية 16 لغاية الآية 18 بيجمع رئيس سور والشيطان في آية واحدة، فاحنا فسرنا الآية على رئيس سور وفسرناها على الشيطان. طيب ايه الخطيئة المشتركة بقى؟ هنا بيذكر خطيئة مشتركة بين الاثنين في الآية 16، بكثرة تجارتك ملأ جوفك ظلما، يبقى الخطيئة المشتركة هي الظلم. بالنسبة لملك سور زي ما قلنا ظلم في سبيل أن يكسب المال. طب بالنسبة للشيطان إيه الظلم؟ التمرد اللي هو عمله ده، ظلم نفسه والملائكة اللي صدقوه مش وراه، ظلم. بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما. طيب دي الآية الأولى، بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأت فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل ومن بين حجارة النار. طيب شوف الآية اللي بعديها إزاي بتنطبق على ملك سور وإزاي بتنطبق على الشيطان وإيه الخطيئة المشتركة اللي ما بينهم. يقول في الآية 17، قد ارتفع قلبك لبهجتك. بهجة يعني فرح، بهجتك يعني فرحان بنفسك بالبلدي كده، فرحك بنفسك دوت افتخارك بذاتك أدى ليه؟ ارتفاع قلبك. ايه بالنسبة لملك سور؟ ايه فرحان بجماله؟ زي ما قلنا التاريخ بيحكي ان ملك سور كان جميل الهيئة، كان حكيم، فرحان بحكمتك، فرحان بالغنى بتاعك، فرحان بمركزك وبمدينتك اللي تتحكم في اقتصاديات العالم، فده خلاك فرحان بنفسك. بسبب الامور ديت ارتفع قلبك، انا ملك، انا عظيم، انا حكيم، انا ليا سلطان، انا غني، اتكبر. الكبرية ده ايه؟ افسد حكمتك لأجل بهائك. لما بصيت للعطايا اللي مدها لك ربنا دي انت نسيبها لنفسك بهائك، فدي عملت ايه؟ افسدت حكمتك. انت حكيم وكان مشهور ملك سور بالحكم، بس الكبرية افسد الفضيلة ديت، العطية ديت. يعني ربنا يدي الإنسان عطايا أيا كان، طول ما الإنسان متضع يحسن استخدام العطية، أي عطية، عطية مادية أو عطية روحية، طول ما الإنسان متضع يستخدم العطايا اللي هي استخدام صح. لكن لما يبتدي يتكبر العطايا معاه بس بيستخدمها في الشر، بيستخدمها غلط. قد ارتفع قلبك لبهجتك أفسدت حكمتك لأجل بهائك. لذلك أحب يعني ربنا يرفع الإنسان بمقدار، يعني في الميزان الإلهي يدي عطايا على قد اتضاع الإنسان، على قد احتمال الإنسان. تقولي طب مشتان خد كتير أو مثلا على سبيل المثال أو ناس خدوا كتير أو صعدوا، هو ربنا شايف في الميزان إنه دي قد ديت، بس هو ما تجاوبش مع عمل الله، بدأ يتكبر. فتكون النتيجة العطايا اللي مديها له ربنا اللي بدل ما يستخدمها استخدام طيب يبتدي يستخدمها استخدام سيء. قد ارتفع قلبك لبهجتك أفسدت حكمتك لأجل بهائك سأطرحك إلى الأرض. بالنسبة لملك صور، صوت المدينة، وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك، سقوط مدينة صور، كل بقى الملوك اللي في الأرض بعد درس وعبرة ليهم. أجعلك أمام الملوك، ناس تبص، معقولة ملك صور مدينة العظيمة؟ ده الكلام بالنسبة للشيطان، بالنسبة للرئيس صور. طيب ناخد الكلام بقى على الشيطان نفسره، وبعد كده نشوف الخطأ المشترك. نفسره على الشيطان، يقول له إيه؟ قد ارتفع قلبك لبهجتك. ربنا ادى الشيطان عطايا كثيرة في خلقته الأولى، لو تفتكروا حديث المرة اللي فاتت الآية 12 أحكم من دانيال، ربنا مدي له حكم. الآية 13 كان في جنة عدن في الحضرة الإلهية، وأعطي كل حجر كريم، يعني مزين بكل الفضائل اللي ممكن يتزين بها مخلوق. الآية 14 كان من القروب، طبيعة نارية، وكان مرصع بالجواهر زي ما قلنا، كان رئيس خورس تسبيح. عطايا ربنا اداها للشيطان في خلقته الاولى. طب كانت النتيجه قد ارتفع قلبك لبقى فرحت بنفسك، بدات تظن ان الحاجات دي منك انت. فكانت النتيجه قد ارتفع قلبك لبهجتك، انه زي ما بنقول خطيئه الشيطان كبريه، وده اللي أعلنته كلمة الله في القديم وفي الجديد، إنه سقطة الشيطان هي الكبرية. فين في القديم وفين في الجديد؟ القديم أشعياء الإصحاح 14 الآية 12 و 14 بيكلم عن الشيطان، كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. سقطت من السماء وطرحت في الأرض، إيه السبب؟ يقول له أشعياء، أنت قلت في قلبك، ارتفع قلبك، أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله اللي هم الملائكة، ذنبه يجر ثلث نجوم السماء. الكتاب المقدس بيفسر بعديه، أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي أو زي ربنا. طب العقاب إيه؟ لكنك إن حضرت من يرفع نفسه يتضع، أنزل الأعزاء عن الكراسي، لكنك إن حضرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب. يبقى خطيئة الشيطان هنا إيه؟ الكبري. الجديد أعلن برضو أن خطية الشيطان هي الكبرياء. فين؟ معلمنا بولس الرسول وهو بيوصي تيموثاوس من جهة اختيار الأسقف قال له في تيموثاوس الأولى 3 الآية 6 غير حديث الإيمان، ما تختارش واحد لسه حديث في الإيمان لألا يتصلف يتكبر فيسقط في دينونة إبليس. نفس خطية مين؟ إبليس. إبليس سيدان على إيه؟ على الكبرياء. نمرة واحد، الكبرياء بقى جر وراء خطايا أخرى، بس خطيته الأولى الكبرياء. شوفوا خطورة الكبرياء أحبة، حول رئيس طغمة ملائكة من أكبر رؤساء الطغمات الملائكية، حوله لإيه؟ لشطان. قد ارتفع قلبك كبرياء لبهجتك، بصيت للعطايا اللي مديهاك ربنا، بدل ما تعطي المجد لله نسبت المجد لنفسك. قبل ما اكمل الكلام عن حزقيال عايز اقف هنا. احنا خدنا استشهدنا بنبوة اشعياء عن الشيطان، نبوة اشعياء عن ملك بابل. طيب تعالوا نشوفوا النبوتين اللي بيشيروا للشيطان في العهد القديم، زي ما قلنا اشعياء اللي اشعياء 14 وحزقيال 28. فاشعياء 14 كان بيتكلم عن ملك بابل كمعنى حرفي، لكن الكلام بيشير للشيطان. فحزقيال بيتكلم عن ملك سور، لكن الكلام بيشير للشيطان. طب اشمعنى سور وبابل؟ لان سور تمثل الغنى، العالم المادي. طيب بابل تمثل العالم الروحي الفاسد. فالشيطان هو اللي بيتحكم في الاثنين دول، في العالم المادي وفي العالم الروحي الفاسد. ان ممكن انسان يستخدم عطايا روحيه او جو روحي في الخطيه. الاثنين دول اللي هي سور وبابل في اخر الايام هي دي الزانيه العظيمه. الزانيه العظيمه هتجمع الاثنين دول، هتجمع سور وتجمع بابل، هتبقى الزانيه العظيمه اللي هي المملكه اللي هتبقى موجوده في يعني تحت رئاسة ضد المسيح في الحقبة الأخيرة. تمثل سور لأن هي اللي هتبقى متحكمة في العالم، عشان كده لما تنبأ عن سفر الرؤية تكلم عن التجارة بتاعتها، كنا قارنا الحكاية دي بسور. وفي الوقت نفسه الزنية العظيمة دي تمثل العبادات الدينية الفاسدة، فجمعت الاثنين. مين الرئيس بتاعهم؟ هم الاثنين مين؟ الشيطان. قد ارتفع قلبك لمجدك، يكمل الآية 17 عن الشيطان يقول له إيه؟ أفسدت حكمتك لأجل بهائك. قلنا ربنا لما خلق الشيطان في خلقته الأولى اداله حكمة، اداله قوة، اداله معرفة. سؤال، لما سقط ربنا خد منه القوة، خد منه الحكمة، خد منه المعرفة؟ فضلت موجودة، لأن هبات الله ودعوته بلا ندامة. وربنا لما خلف الأول ما كانش عارف أنه هيسقط، كان عارف بس كان عنده إمكانية ما يسقطش. وزي ما قلنا مرات عديدة أن الله لا يتعامل مع مخلوق بناء على سابق علمه، فهو خلق ومن صلاحه في المكانة الكبيرة دي اداله حكمة، اداله علم، اداله قوة. طب سقط باللي معاه زي آدم، ربنا خلقه وخلاه يتسلط على الخليقة. طب لما سقط قال له طب هات الخليقة؟ لا، هبات الله ودعوته بلا ندامة، سقط بالخليقة. فلما الشيطان سيطر عليه، سيطر عليه وسيطر على الخليقة. أفسدت حكمتك لأجل بهائك، بقت الإمكانيات اللي مديها له ربنا ديت هي معاه بس بيستخدمها للشر. أفسدت حكمتك لأجل بهائك سأطرحك إلى الأرض. قلنا الطرح دوت تم المرحلة الأولى بتاعته، ميخائيل طرده هو وملائكته للأرض. وقلنا الأرض هنا لأنه هو الكون سماء وأرض، فهو انطرح من فوق نزل تحت اسمها الأرض. في البدء خلق الله السماوات والأرض.
البحر. في بني آدمين؟ لا لسه ما فيش بني آدمين. طيب وقلنا دايرة عمله الأرض ورئيس سلطان الهواء، لكن خلاص ما لم يعد مسكنه في السماء. هو ممكن يدخل يشتكي، لكن لم يعد يسكن السماء، ما بقاش له مكان في السماء. عشان كده نسمع بسفر أيوب: أتبنوا الله، اللي هم الملائكة، عشان يجتمعوا مع ربنا. جميل، موقف وسطيهم الشيطان، طالع يقف وسطيهم يعمل ايه؟ يشتكي أيوب. يبقى هو لم يعد يسكن السماء، لكن ممكن يقدم شكوى لله تجاه ما أحكام الله، تجاه سلطانه، تجاه مقاصده، تجاه تجاه من حقه. الله عادل. طيب دي المرحلة الأولى في سقوط الشيطان أو في طرح الشيطان. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية أول ما بدت الكرازة بملكوت الله، فين؟ لما ربنا يسوع اختار الاثناشر واختار السبعين أيضا وبعتهم ليكرزوا. بس الكلام اتقال على السبعين تحديدا في لوقا 10 ليه؟ لأن الاثناشر راحوا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل، فلسه ملكوت ربنا يعني إيه؟ لسه برضو جوه إسرائيل. طيب لما اختار السبعين سنة التالتة في خدمته قال لهم إيه؟ الاثناشر قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة السامريين لا تدخلوا، اذهبوا بالحريق إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. طيب لما جه السبعين قال لهم أي بيت دخلتموه، مش بس خراب ضالة من بيت إسرائيل، كلوا مما يقدم لكم. ما بيشترطش بقى أكل حسب الشريعة، لأن هيدخلوا بيوت أممية. فبقت استريت السبعين في خدمة ربنا يسوع للكل. فرجع السبعون بفرح قائلين حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. بدأ بقى ملكوت ربنا، بدأت الكرازة بيه. صح لسه المسيح ما اتصلبش، لكن بيكرزوا بالمبادئ اللي بيعلمها المسيح، بيكرزوا بمجيء المسيح المخلص. فبداية ملكوت ربنا وبدأ ينتشر يهود وأمم. فرح هنا قايل بقى ربنا يسوع في لوقا 10 الآية 18: رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء. أنهي سقوط ده؟ ده السقوط الثاني. يبقى أطرحك إلى الأرض دي على مرحلتين. المرحلة الأولى لما تكبر وميخائيل طرده فلم يعد مسكنه في السماء، لم يعد له مكان في السماء. طيب فضل بقى موجود على الأرض لغاية ما ربنا خلق البني آدمين وأسقط آدم وحارب الجنس البشري لغاية ما بدت الكرازة بملكوت ربنا، وكل ده مطروح في الأرض. لما بدت الكرازة قال السيد المسيح إيه؟ رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء. تقول إذا ما هو سقط؟ لا، هنا بقى بيتكلم على سقوط مرحلة نمرة اتنين. إيه هي المرحلة نمرة اتنين؟ تعالى نشوف تفاصيلها. سفر الرؤيا وكلام المسيح وبولس. سفر الرؤيا، رؤيا 20 الآية الأولى يقول إيه؟ ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة في يده. في سلسلة عمل بها إيه؟ قبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه إلى الهاوية وأغلق عليه وختم عليه. هو منين قيد ومنين طرح في الهاوية؟ هو طرح في الهاوية ومقيد، بس السلسلة دي ليها طول. الطول دوت زي ما قلنا رئيس سلطان الهوى، إنه يعني له طول يتحرك فيه بس مقيد لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة. يعني ايه يضل الأمم؟ هو بيحارب وبيسقط نفوس بس مقيد. تقول لي منين مقيد ومنين بيحارب ويسقط نفوس؟ ما هو قبل القيد وصل في وقت ان ضلل كل الارض. جه في وقت مفيش غير نوح، اياك رأيت بار لدي في هذا الجيل. جه في وقت مفيش غير ابراهيم، ضل كل امم الارض. طب لما اتأيد في الالف سنة حيضل، بس مش كل الامم، لكي لا يضل الامم فيما بعد حتى تتم الالف سنة. هي نفسها ديت ربطه وتأييده فطرة اتكلم عنها سفر الرؤيا لصح 12 الآية 9. فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان، نفس الوصف، الذي يضل العالم كله. قبل الطرح ده هو انطرد من السماء، بس كان يقدر يضل العالم كله. طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. ده الطرح الثاني اللي بنتكلم عليه، اللي هو قال عنه المسيح رأيت الشيطان ساقط كالبرق. إيه اللي يؤكد هذا؟ كمل سفر الرؤيا لصح 12 الآية 10. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء، لما طرح ونزل على الأرض ما بيكلمش على الطرح اللي طرحه له ميخائيل، لا، بدليل الآية 10 لما طرح المرة دي بيقول إيه؟ سمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه. ده إمتى ده؟ ده لما بدأ الرسل يكرزوا، اللي هي بداية الألف سنة، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. أدي الفرق بقى بين الطرح الأول والطرح الثاني، وأدي القيد اللي تأيده الشيطان. الطرح الأول حبيبي طردوا ميخائيل، لم يوجد مكانه في السماء، موجود فيه موجود على طب الأرض، ما فيش بني أدمين، طايح في الأرض وطايح في الهواء. ربنا خلق بني أدمين بيحاربه حتى إنه قدر يضل الفوات من لوقات العالم كله لغاية بداية الكرازة بالمسيح، بداية ملكوت ربنا اللي هي قال عنها المسيح رأيت الشيطان ساقط. ده السقوط التاني. حصل في السقوط دوت انه تأيد ألف سنة. تقول لي تأيد عمليه؟ لم يعد يقدر ان يضل الارض، هو بيحارب بس ما بيضلش الارض كلها. نمرة اتنين، اتقيد يعني ايه؟ قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا. قلت لك في الطرح بتاع ميخائيل طلع يشتكي أيوب. طيب بعد الكرازة بالمسيح لا، ما بقاش له حق الشكوى. أدي معنى الشيطان قيد ألف سنة بداية الكرازة بالملكوت، خلاص لم يعد له سلطان ان يضل الارض كلها. مش بس كده، لا، ده لم يعد له سلطان انه يشتكي. قد طرح المشتكي على اخوتنا الذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهار وليل. ده الطرح الثاني، ادي من سفر الرؤيا. طب من الانجيل، انا قلت لك المسيح قالها كرؤيا في لوقا 10 رايت الشيطان ساقط، برضو قالها ربنا يسوع بقى وهو داخل للصليب، يوحنا 12 الآية 31 الآن يطرح. الآن المسيح شاف ما بداية الكرازة بيطرح، مش هيضل الأمم، مش هيشتكي إخوتنا، بس طبعا لسه الصليب ما جاش. فلما جه الصليب في يوحنا 12 الآية 31 الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. ده من الإنجيل. طيب سفر الرؤيا يقول إيه عن الطرح الثاني؟ ويل لساكن الأرض والبحر. ما بيكلمش على طرح إبليس، لأن طرح ميخائيل، لأن طرح ميخائيل ما كانش فيه سكان في الأرض. لا، المرة دي بقى طرح، بس بيقول عنه إيه؟ ويل لساكن الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم. الطرح الثاني، نزل إليكم وبه غضب عظيم. ليه؟ عالما إن له زمانا قليلا. خلاص بدينا بقى مدة الحكم الألفي، فهي فطرة. 1000 سنة قياسا بأبدية زمن قليل. فنازل غضبان متربط بسلاسل ملهو سلطان ان يضل كل الأرض ملهوش حق ان يشتكي اخواتنا بس نازل عارف انه له زمان ايه قليل، نهاية ال1000 سنة. طب بعد نهاية ال1000 سنة بقى اللي هي بادية من الكرازة بملكوت ربنا لغاية نهايتها اللي هي في معرفة الله وفي أحكامه، هيحصل ايه؟ رؤية 20 الآية 3، حتى تتم ال1000 سنة. وبعد ذلك في نهاية ال1000 سنة لابد أن يحل زمانا يسيرا، هيبقى له بقى سلطان انه يعمل اعمال هيتحل. يعني السلسلة هو لازال مربوط بس واخد مساحة اكتر، واخد سماح اكتر، حتى انه هيجمع كل الملوك وهو علشان يحارب معسكر القديسين. نفس الكلام دوت قالوا أشعيا بالنبوة، أشعيا 24 الآية 21 و25، ويكون في ذلك اليوم، لما يبتدي ذلك اليوم تملي في النبوات هو زمن مجيء المسيح، بداية ملكوت ربنا. ويكون في ذلك اليوم إن الرب يطالب جند العلاء الملائك وملوك الأرض على الأرض، سواء كانوا ملوك بشر أو الملائكة اللي بيتحكموا في ولاة العالم، ويجمعون جمعا كأسرى في سجن. أهو ده السلسلة دي، أهو دول 1000 سنة هيتجمعوا كأسرى في سجن، ويغلق عليهم في حبس. الملائكة اللي نزلوا ربطهم وحبسهم في الهوية، مش بيتكلم على العقاب الأبدي، بدليل إيه؟ يقولك ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون، بعد ما يتم ال1000 سنة هيطلقهم قليلا، يحل الشيطان يسيرا. طيب بعد ما يحل يسيرا يجي بقى سفر الرؤيا لصح 20 الآية 10، وإبليس الذي كان يضلهم. قلنا بقى السلسلة لما طولت بقى عنده إمكانية أنه يضل أكتر، طرح في بحيرة النار والكبريت، سيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. ده بقى الطرح الثالث والأخير، فين؟ في جهنم. يبقى كلمة سأطرحك إلى الأرض دي 3 مراحل. أولهم كعناوين، ميخائيل طرحه من السماء ونزل للأرض وبقى مجال عمله الأرض والهوى. الكلام دوت رؤية 12 من الآية 7 لغاية 10، وأفسس 2:2. ده الطرح الأول. الطرح الثاني بعد الكرازة بملكوت ربنا، رأيت الشيطان ساقط كالبرك، اتربط الشيطان لمدة 1000 سنة، وفي نهاية 1000 سنة هيحل يسير. فين الكلام دوت؟ لوقا 10 الآية 18، رؤية 12 الآية 9 لغاية 12، رؤية 20 الآية 1 لغاية 3، وبعد كده هيحل يسيرا من أثره. ده رؤية 20 الآية 3 زائد الآية 7. طيب المصير الأبدي بقى يلقى في البحيرة المتاكدة بالنار والكبريت، رؤية 20 الآية 10. ده المراحل بتاع طرح الشيطان. طيب نرجع للآية 17 اللي قلنا شرحناها على ملك سور، بنشرحها دلوقتي على الشيطان. قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك، سأطرحك إلى الأرض. نكمل بقى، وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك. لما هتطرح هتبقى منظر للملوك، يقصد بالملوك الشياطين اللي متأسف، الملائكة الأبرار اللي لم يسقطوا هيشوفوا عقابك، ويقصد بالملوك المؤمنين. أجعلك أمام الملوك لينظروا إليك، جعلنا ملوك وكهنة لله أبي. طيب قلنا من الآية 16 حبيبي عشان الأفكار ما تتوهش مننا لغاية الآية 18، كل آية بتتفسر على ملك سور وبتتفسر على الشيطان، وفي الآخر في خطية مشتركة ربط الاثنين. شفنا الآية 16 و 17 على ملك سور وعلى الشيطان. طب إيه الخطية المشتركة؟ الآية 16 قلنا الظلم. طب الآية 17 إيه الخطية المشتركة بين الاثنين؟ الكبرياء. طيب نكمل مع حزقيال الآية 18. بصوا الخطية بقى، ربنا اداله عطية فظلم وتكبر بسبب الظلم والكبرية. إيه النتيجة؟ يقوله في الآية 18: قد نجست مقادسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك. نجست المقدس بتاعك، كثرة آثامك الكبرية، ظلم تجارتك الخطية الثانية اللي هي الظلم. الخطية بتعمل ايه؟ بتفسد، نجست مقادسك. في سفر زكريا، زكريا 5 الآية 2 و4، يقول شاف درج طائر، الدرج ده اللعنة الخارجة على الأرض. اللعنة دي هتدخل بيت مين؟ بيت السارق والحالف زور باسمي، الظلم والكبرية. طب تكون النتيجة ان تدخل بيت الزارق وتفنيه مع خشبه وتجارته. لما تدخل الخطيئة دي تفسد بيت الظالم والحالف زور باسمي بحسب تعبير زكريا. طب هنا هتعمل ايه الخطيئة دي؟ الظلم والكبرية. قد نجست مقادسك. طبعا بالنسبة لملك سور المملكة بتاعتك بدأت تتكبر وبدأت تظلم فتنجست المملكة بتاعتك. طب العقاب، فأخرج نارا من وسطك فتأكلك وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك. إن تكون النتيجة أن خربت سور وصارت رماد، اتدمرت وبقت عبرة لكل البلدان اللي حواليها. ده الكلام على ملك سور. طب تعالى ناخد نفس الآية دي على الشيطان. قد نجست مقادسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك. إيه المقادس بتاعته اللي نجسها بكبريائه وبظلمه؟ ممكن تكون هو نفسه كائن مقدس لله فتنجس، فانطرد من جبل الله، طرح للأرض، طرد من وسط حجارة النار بتعبيرات زكريا. أو قد نجست مقدسك، نجست المقدس المكان اللي انت كنت بتخدم فيه ربنا. كان بيخدم ربنا فيه؟ كان يقف قدام عرش الله، فنجس السماء مكان سكن الله وملائكته. قد نجست مقدسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك. يبقى بالتالي لازم عقاب له ولازم تطهير للموضع اللي هو نجسه. لذلك سمعنا في سفر الرؤيا الإصحاح 21 الآية الأولى إيه ربنا يقول، يوحنا يقول: ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. ليه؟ لأن السماء تنجست بسلطة الشيطان والأرض تنجست بسلطة الإنسان. قد نجست مقادسك، فهيعمل سماء جديدة وأرض جديدة. طب هو بقى نفسه اللي غلط، فأخرج نارا من وسطك فتأكلك. في نار هتطلع تاكلك بسبب خطيتك، ونار هتطهر الأرض، تزول العناصر محترقة في المجيء التاني. ليه؟ بنطهر الأرض. طب بالنسبة للشيطان، رؤيا 20 الآية 10: ترحف بحيرة النار والكبريت سيتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. هذه النار اللي طلعت تكلك، نار من وسطك. ليه من وسطك؟ ما أنت أصلا الصانع ملائكة تراوى خدامه إيه؟ لهيب نار، كروب، جمرة نار، ملائكة كلها هتطلع نار منك. وده يؤكد أنه النار مش مادية، الشيطان نار طبيعة نارية. تحط في النار. النار مش نار بقى بالمفهوم المادي، طرح في بحيرة النار والكبريت يعذبون نهارا وليلا أبد الأبدين، فأخرج نارا من وسطك فتأكلك وأسيرك رمادا على الأرض. خد بالك، قلنا رماد مش حيفنى، لكن رماد على الأرض إنه لن يعد لك سلطان إنك تضل الأرض مرة أخرى. فالرماد حاجة محروقة، يعني كأنه ملهاش وجود. أنت موجود بس كأنك مش موجود، تأثيرك انتهى. أصيرك رمادا على الأرض. طب في الجحيم اللي أنت هتنزل فيه؟ لا، لسه هتشتغل. الشيطان في الجحيم هيظل يحارب أتباعه ويزل فيهم ويقع أمال، فهذا بيشتغل، فهو مش هيبقى رماد في الهوية تحت، لكن هيبقى رماد إيه؟ في الأرض. يعني ملهوش تأثير في الأرض الجديدة، لكن لسه هيبقى تأثيره بقى على اللي معاه فين؟ في الهوية وفي الجحيم. فأخرج نارا من مصدك فتأكلك وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك. إن الكل صير دينونة إبليس. طب فين الإشارة إن كل حير دينونة إبليس؟ سفر الرؤية الساعة 19 لأي 20 يقول إن الوحش والنبي الكذاب طرح الاثنين حيين إلى بحيرة النار. يعني الناس هتشوفهم والاثنين بيترموا في بحيرة النار. يكمل بقية المشهد بقى في رؤية 20 الآية 10، إبليس طرح في بحيرة النار حيث الوحش والنبي الكذاب. يبقى زي ما هيشوفوا الناس الوحش والنبي الكذاب بيترموا حيين في بحيرة النار والكبريت، هيشوفوا إبليس هو بيترمي في بحيرة النار والكبريت. آخر آية بقى في الجزء دوت الآية 19، نتيجة هذه الدينونة يقول في الآية 19 فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد. طبعا حرفيا بالنسبة لصور فهمناها خراب أبدي. طب بالنسبة للشيطان بكرر تاني، يتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب. الشيطان بقى اللي كان مصور نفسه لأتباعه إنه هو قوي، إنه لا يقهر، إنه هو أقوى من الله أو يعادله، لو هو نفسه مرمي معاهم في النار الأبدية. وتكون أهوالا، طبعا هتنزل تحت بقى إيه ده، إذا كان لما نزل على الأرض به غضب عظيم، أما لما ينزل بقى خلاص بعد ما فقد ال 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 القدرة بقى أن يهلك الأرض، خلاص مش هيقدر يحارب ولاد ربنا تاني في الأبدية، هيعمل إيه بقى في اللي معاه تحت؟ ما تسألش. وتكون أهوالا. إيه العذاب اللي في الجحيم؟ إيه الشيطان اللي بعد ما يفقد سيطرته دي ينزل بقى اللي اتبعوه اللي مش وراي يطلع كل يعني بيقولوا غلوا فيهم. تكون أهوالا ولا توجد بعد، خلاص لا توجد بعد الأبد، قلنا مش فناء، لكن إنه خلاص مالكش بقى سلطان، هم اللي معاك بقى أنت تعمل فيهم اللي تعمله، بس بالنسبة للأبرار بالنسبة لربنا كأنك مش موجود. الأبدية بقى فيها خطية، فيها شطان، ملوش وجود خلاص، مش وجود لأنه فناء، ملوش وجود لأنه خلاص اتحبس في المكان دوت، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. يبقى الدرس حبة اللي نطلع بيه من دينونة صور بقى من خلال إصحاح 26 و27 و28 لغاية ما احنا وقفنا لآية 19، إنه أكم من عطايا إلهية أعطاها ربنا من نبع صلاحه، من نبع محبته، من نبع خيره، من نبع إبوته، كيما تكون لخير المعطى اللي أخذ. لكن للأسف لما يسيء المخلوق إنسان أو شيطان أو ملاك، يعني سقط استخدام العطية، تصير سبب دينونة وخراب. فاللي احنا قرناه في حزقيال 28 ينطبق على الشيطان، زي ما احنا طول الإصحاح دينا بنشوف ينطبق على آدم وحواء اللي أعطي عطايا لكنهم فسدوا بهذه العطايا. طب النعمة أوجدت ليهم باب للخروج، أوكي؟ هنشوف دلوقتي برضو النعمة أوجدت باب لصور، أيضا ينطبق على ممالك وحكام وأشخاص أعطيوا امتيازات، لكن لما أساءوا استخدامها تكون هي سبب في دينونته. طيب الصورة المؤلمة بقى اللي انتهت بها صور دي في الحقيقة، لا، في استقاض للنعمة لصور في العصر المسياني، قال عنها المزمور 45 الآية 12: وبنت صور أغنى الشعوب، مالهم تتردى وجهك بهدية. يبقى النعمة هترجع تفتقد سكان صور. طيب أفكركم حبيبي بالترتيب بتاع سفر حزقيال علشان نشوف التتبع. قلنا حزقيال من الآية الإصحاح 25 بيتكلم على دينونة الأمم، شفنا الإصحاح 25 أربع أمم: مؤاب وعمون وأدوم والفلسطينيين. شفنا الإصحاح 26 و 27 و 28 لغاية دلوقتي دينونة صور. طيب الإصحاح 28 بقى الجزء من 20 لغاية 23 بيكلم على دينونة شعب آخر اللي هو صيدون، اللي هي نمرة 6. خمس شعوب في 25 و 26 و 27 و 28 صور، أربعة متأسف في الإصحاح 25، والخامس صور، السادس صيدون. قبل ما نشوف النبوة عن صيدون اللي واخدة من الآية 20 لغاية 23، فكرة صغيرة كده عن صيدون. هي مدينة فينيقية شمال صور 20 ميل، هتبقى شمال أرض كنعان. يعني لو دخلنا أرض كنعان كده وادي البحر فصور، وبعد كده نطلع لفوق تاني نلاقي صيدون. كلمة أولا صيدون ده البكر بتاع حام، الكلام ده موجود في تكوين 10 الآية 15، وكلمة صيدون اسم سامي معنى مكان الصيد لأنها مشهورة بالصيد ومشهورة بالتجارة برضو، بس ما كانتش في شهرة صور، كانت أقل شهرة منه. وكانت هي وصور الاثنين ضمن المدن الفينيقية اللي بيشكلوا الحضارة الفينيقية القديمة. أول ما سمعنا عنها في الكتاب المقدس دعيت صيدون العظيمة، صور المحصنة، صيدون العظيمة. فين دعيت صيدون العظيمة؟ يشوع 11:8 ويشوع 19:28، لأن هي كانت شمال كنعان فبتحدد حدود مملكة أو أرض كنعان يعني من الشمال، فعشان كده ذكرت صيدون بس باسم إيه؟ صيدون العظيمة. هي ضمن نصيب سبت أشير، لكن يقول سفر القضاء لصاحب الواحد الآية 31 أنهم ما قدروش يطردوا الصيدونيون وسابوهم يسكنوا. وعارفين من سفر القضاء أن كل شعب كان إسرائيل لم يطردوا عبد الآلهة الوثنية بتاعته. طب ايه الالهه الوثنيه بتاعت صيدون؟ كانوا بيعبدوا اثنين الالهين الرئيسيين، راجل وست. الراجل هو البعل. شفنا اخاب لما اتجوز ايزابل بنت ملك الصيدونيون، راحت جايه اسرائيل مملكه الشمال بعبدت البعل، فعبد اسرائيل البعل. يبقى ده الاله الاول الذكر عندهم البعل. الكلام ده سفر ملوك الأول الإصحاح 16 الآية 31، بيعبدوا مع البعل إلهة اسمها عشتاروت اللي هي آلهة الخصب، دي عبدها سليمان. سفر ملوك الأول الإصحاح 11 الآية 5. وزي ما قلت لكم أي شعب إسرائيل لم يطردوا عبد الآلهة بتاعته. شفنا إسرائيل عبدوا آلهة الصيدونيون سواء كان البعل أو عشتاروث في سفر القضاء الإصحاح 10 الآية 6. ملحوظة تاني نقولها على صيدون، إنه تملي في القديم وفي الجديد. لما تذكر صور تذكر معها صيدون في كل حاجة، لأنه الاثنين كانوا يمثلوا مملكة واحدة. لذلك لما نرجع نبوات العهد القديم أشعياء 23 ربط الاثنين ببعض، أرميا 25 الآية 22 ربط الاثنين ببعض صور وصيدون، يؤيل 3-4 كذلك، زكريا 9-2 كذلك. فتملي الاثنين بيتربطوا ببعضهم، ما تذكرش واحدة دون الأخرى. أيضا في العهد الجديد ليهم ذكر مرتين، في متى 15 آية 21 يقول أن ربنا يسوع ذهب نواحي صور وصيدا اللي هي صيدون، وتقابل مع المرأة الكنعانية، ودي البلد الأممية التانية اللي ربنا يسوع زارها بالجسد، مش بس مصر يا حبيبي. احنا يعني بنفتخر طبعا انه مسيحنا جه مصر، وساعات يعني ايه بعدم تدقيق يعني يقول لك ايه البلد الوحيدة اللي زارها المسيح خارج مصر، لا هو زار مصر وزار ايه صور وصيدون اللي صيدا. ايضا ذكرها ربنا يسوع في تعليمه في لوقا 10 الآية 13 بيقول له كورذين وبيت صيدا مدن في إسرائيل لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة فيك فيكما لتبات قديما جلستين في المسوح ورمات. هما كانوا باتوا، والمدن اللي بنيت بعد كده بجوار المدن الأصلية زي صور مثلا. لكن ربنا يسوع برضو لما ذكرهم ذكرهم ايه لو صنعت في صور وصيدا. طب ايه خطيتهم؟ زي ما هنشوف حسقيال ما ذكرش الخطيه بتاعتهم، لكن خطيتهم ذكرت في سفر يوئيل الاصحاح الثالث الى 4 و6. طبعا صور ذكرنا عنها حاجات، لكن صيدون ما هنشوف دلوقتي حسقيال ما ذكرش خطيتها. بس اولا هي مرتبطه بصور، نمره 2 في خطيه بقى ذكرها يوئيل تحديدا. يقول 3 الآية 4 لغاية الآية 6 بيكلم على صور وصيدون، يقول إيه؟ أخذتم فضتي وذهبي وأدخلتم نفائسي إلى هياكلكم، يبقى سلبوا شعب ربنا، وبعتم بني يهوذا وبني أورشليم لبني ياوان اللي هم اليونان، يبقى خطيتهم سلب وباعوا ولاد ربنا عبيد. لذلك الدينونة اللي وقع عليهم في نبوة يوئيل يقول في الآية 7 والآية 8 أرد عملكم على رؤوسكم، إيه أنتوا بعتوا أولادي هبيع أولادكم، أبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبعوهم للسبئيين. وده زي ما قلنا قبل كده حصل في أيام المكابين. هنشوف هنا بقى في حسقيال هيقول عقاب جديد، زي ما قلنا هو مش هيقول خطية لصيدون لكن هيقول العقاب. في عقاب جديد بقى هنسمعه من حسقيال. لو يعني خدنا فكرة بسيطة عن بقية تاريخ صيدون بعد ما خضعت لبابل، خضعت لمملكة مادي وفارس، حاولت تثور ضد مادي وفارس، في الوقت ده ظهر الإسكندر الأكبر ففتحوا مدينتهم صيدون للإسكندر الأكبر علشان يخلصهم من حكم مملكة مادي وفارس، وحكمها اليونانيين فيما بعد حكمها الرومان. طيب تعال نشوف بقى كلام حسقيال عن صيدون. يقول في الآية 20 وكان إلي كلام الرب قائلا، قلت لكم الإصحاح 26 و27 و28 متقسم 5 أقسام، كل قسم بيبتدي بهذه الآية. وكان إلي كلام الرب، بدأ بي في الإصحاح 26 قسم الأول اللي هي دينونة صور، بدأ فيه الإصحاح 27 اللي هي مرثات صور، في الإصحاح 28 اتذكروا مرتين، مرة مرثاة على ملك صور ومرة دينونة على ملك صور، يبقى ده 4. هنا بتتذكر لخامس مرة وكان إلي كلام الرب قائلا، بس نبوة عن مين؟ عن صيدون. يقول لها في الآية 21 يا ابن آدم اجعل وجهك نحو صيدون وتنبأ عليه، هيقول الدينونة مباشرة ما قالش الخطية. زي ما قلت لكم عرفنا الخطية من يوئيل سلب وباعوا شعب ربنا كعبيد، ويكفي خطيئتها إن هي مقترنة بمين؟ مقترنة بصور. عشان ربنا يقول لنا الاقتران بالأشرار، سفر الرؤيا إيه؟ أخرجوا من وسطها يا شعبي لألا تشتركوا في دينونتها. طول ما أنتوا في وسطهم هتدانوا دينونتهم. تقول لي مش عادل؟ لا، ما هم مش هيدانوا لمجرد وجودهم في وسطهم. ما وجودهم في وسطهم يعني معناهم ياخدوا طبعهم ويسلكوا سلوكهم، فهيدانوا دينونتهم. نفس الحكاية هنا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لصيدون. تقول لي في عقاب وما قالش خطيئتها، يكفي ان انت مرتبطه بصور. تقول لي طب مجرد انا مرتبط بصور دي دينونه؟ لا، ما هو ارتباط بقى مجرد ايه؟ مش مجرد يعني ادينا ساكنين معاهم، لا، يعني انت تاثرتوا بخطاياهم، انتوا عشتوا عشتهم، انتوا عملتوا اعمالهم، فتشتركوا في دينونتهم. طب ايه العقاب؟ يا ابن ادم اجعل وجهك نحو صيدون وتنبأ عليها وقل، الايه 22، هكذا قال السيد الرب، ها انا ذا عليك يا صيدون. طبعا كلمة صعبة إن ربنا يقول لأي من خلائقه الله بكل جلاله بكل قوته بكل أنا عليك. إذا كان الله معنا فمن علينا؟ طب إذا كان الله علينا يبقى مين اللي حينجينا؟ وقل هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا عليك يا صيدون وسأتمجد في وسطك. تقول يتمجد الناس أشرار. بص عشان نفهم سياسة ربنا حبيبي، ربنا خلق الإنسان حر ويسيب الإنسان يتصرف بحريته. إن عمل خير الله يتمجد في الخير بتاعه، إن عمل شر الله يتمجد في الشر بتاعه، شر الإنسان المخلوق. زي مين بالضبط المثل الواضح؟ فرعون. ما هو اللي يعمل خير الله يتمجد فيه بالتأكيد، بالتأكيد. لما نشوف فضائل القديسين دي وتستعلن في اليوم الأخير الله يتمجد فيه، يتمجد في قديسيه، تبان الصفات الحلوة في القديسين، فالله يتمجد في الأتقياء، ده مفروغ منه. لكن تقول لي يتمجد في الأشرار؟ بص فرعون، سفر الخروج الإصحاح 14 لآية 4، الآية دي مهمة جدا، لأن برضو إحنا لما بناخد بالنا من الألفاظ بيقول ربنا إيه؟ وأشدد قلب فرعون. قال لي ربنا هو اللي أسى قلبه، خد الكلام كويس، وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم. ربنا ما أساش قلب فرعون، فرعون متكبر فعلي زل في إسرائيل، ففي لحظة ضعف من إحساس بقوة ربنا فقال لموسى أخرجه. بعد ما لو أخرجه هو بقى كبرياء نفسه، ايه ده ازاي يسيبهم يخرجوا؟ انا دول عبيد عندي واسيبهم؟ عند بقى عند الكبرياء، طب انا همشي وراهم وهرجعهم تاني. اهو ده بقى اللي بيقوله الكتاب، اشدد قلب فرعون، هو متكبر فهو مش قابل، دول عبيد عندنا نسيبهم يمشي؟ لا، هنجيبهم تاني. طب اعمل ايه؟ اطلع اجري وراهم. اشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم. طب لما بقى بكبريائه طاز وقال أنا حجبهم تاني عبيد عندنا، فأتمجد بفرعون وبجميع جيش. لو ما كانش في كبرياء سعى وراهم خلاص، كانوا هم طلعوا وعدوا البحر وراحوا أرض كنعان وخلص الحدود. لكن هو تمجد بفرعون فين؟ عند فرعون وكبرياء فرعون. أي دول شوية عبيد يغلبوني، لا أنا هروح أجيبهم تاني. طب راح وراهم بكبرياء وبغضب وبعند، غرق في البحر الأحمر، فتمجد ربنا في شر فرعون. يبقى كلمة إن أنا أقصي قلبه مش إن ربنا هو اللي خلاه يبقى كده، هو عنيد وشرير. قال له طب خلاص خليك بعندك وشرك، وعندك وشرك ده أنا هتمجد فيه، سأتمجد في وسطك فيعلمون أني أنا الرب. أنا بعمل ده كل ده ليه؟ عشان أعلن إن أنا هو يهوه. فيعلمون أني أنا الرب حين أجري فيها أحكاما وأتقدس فيهم. نفس الكلام تعالى على فرعون، بقيت الآية، أشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم فأتمجد بفرعون وجيشه ويعرف المصريون أني أنا الرب. خروج 14-4. يبقى هدف ربنا من كده أنه إيه؟ يعلمون أني أنا الرب، يعلن ذاته. فالله يتمجد في خير الإنسان ويتمجد في شر. أنت كل واحد حر بقى. يكمل شكل العقاب بقى. قلت لك يقيل، قال ان العقاب زي ما بعتوا ولادي هبيع ولادكم. طبعا حضرتك عن طريق انه سلمكم يعني يهوذا يسلمكم للسبيين. طيب هنا العقاب بقى قال حاجه تاني، وارسل عليها وباء ودما الى ازقتها، ان هي هتتحاصر على ايد بابل، وفي الحصار ده هينتشر الوباء، ويسقط الجرح في وسطها بالسيف. لما هيقتحمها جنود بابل هيقتلوا بالسيف الذين عليها من كل جانب، دليل حصار جيش بابل لصيدون، فيعلمون أني أنا الرب. زي ما بقولكم كل أعمال الله هدفها أن يعلن ذاته. عشان كده نفس الفكر ده أعلنه بولس الرسول في روميا الإصحاح التاسع آية 22 و23، يقول إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة أن يتغضب مهيئا للهلاك. وكان ممكن أول ما فرعون ده يتأسى ربنا لا طول باله، وتجبر فرعون على ربنا وأهان اسم ربنا، الرب لا أعرف وإسرائيل لا أطلق، يعني مين ربنا بتاعك ده والكلام كده يعني، ربنا مطول باله. يظهر غضبه ويبين قوته احتمل، ده الاحتمال في حد ذاته ايه. طب وفي النهاية لما دول تجبروا اظهر بقى ايه غضبه وقوته في القصص منه. ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة ان يتغضب مهيئة للهلاك زي فرعون، ولكي يبين غنى مجده للقديسين بقى على أنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، فبيتمجد في دول ويتمجد في دول. ها أنا وضع أمامك طريق الحياة وطريق الموت، عايز تبقى من ضمن اللي يتمجد الله فيهم، أدي السك، عايز اللي يظهر غضبه وقوته يمشي بسكة الشر. فيعلمون أني أنا. طب مين هيعلم؟ أنت ما أنت قضيت على بتوع صيدون بالوباء وبالدم وبالسيف، البقية اللي هتبقى في صيدون الحبة اللي هيبقى هيعرفوا ان انا ربنا. يبقى ده دليل ان في خلاص لصيدون. فاضل لنا ثلاث ايات يختم بيهم حزقيال الاصحاح 28. ايه هما الثلاث ايات دول؟ يبدو انه مفيش تنسيق في الافكار، لكن في الحقيقة ده فيه درس رائع ربنا بيعلنه، ان الايات من 24 لغاية 26 اللي هو ختام الاصحاح 28 دينونة ختام دينونة صور وصيدون، يتكلم على رجوع اسرائيل. تقول لي ايه العلاقة؟ يعني احنا ماشيين من اول اصحاح 25 دينونة اربع شعوب، عمون ومؤاب وأدوم والفلسطينيين، جينا لصح 26 و27 و28 قبل آخره دينونة صور نمرة 5 الشعب الخامس، جينا نمرة 6 شفنا دينونة صيدون. طيب يختم الست دينونات على الست شعوب دول بإيه؟ برجوع إسرائيل. طب إيه العلاقة؟ لا لا لا، الله بيعلن نفسه، أربع إعلانات بيعلنها ربنا هنا. نمرة واحد بيبين سلطانه على العدو وعلى شعبه. شعبي لما أنت أخطأت أنا سلمتك للأعداء، سلطان ربنا دول ما جوش من نفسيهم، ولما الأعداء تكبروا أنا كسرت الأعداء فده سلطاني، يعلمون أني أنا الرب. نمرة اثنين تعلن ملكوت ربنا، الله عشان يؤسس الملكوت بتاعه لازم يقتص الأول من العدو، ما هو ما ينفعش ربنا يعمل ملكوته وفي عدو بيفسد في هذا الملكوت، فلازم يقتص من العدو الأول. فبعد ما اقتص من الأمم دول يرجع شعبه ويعلن ملكوته، عشان نشوفها بقى في المرموز إليه ربنا يسوع لما جه يؤسس بقى ملكوت ربنا على الأرض. أول حاجة عملها إيه؟ قبل ما يبتدي المسيح الخدمة، طلع على الجبل عشان يحطم إبليس، يغلب إبليس. لازم الأول يقضي على عدو. قال لك الإنسان القوي يحفظ أمواله متسلحا في أمان، إلى أن جاء من هو أقوى منه، مسيح. عمل إيه في القوي الشيطان؟ أيده. هذه دي بداية الملك الألف، أيده وبدأ إيه يحرر السبايا بتوعه. فلا يمكن المسيح يأسس الملكوت وسايب الشيطان طايح، لا، ضربته الأول، طبعا كده بدأ يأسس الملكوت بتاعه. هذا الإعلان الثاني اللي بيعلنه ربنا. الإعلان الثالث حكمة الله. حكمة الله كأب شعبه غلط عايزه يتوبه، فيتوبه إزاي؟ يخلي الأعداء يجوا يذلوه، حكمة إلهية. طيب الأعداء دول حكمة الله عايزة تعلن نفسه للأعداء، اوعى تفتكروا أن أنتوا اللي غلبتوا، ده أنا اللي سلمت شعب ليكم، والدليل أن أنا قبل ما يحصل بقول أن أنا حقدي عليكم. بيعلن حكمته ومقاصده للأمم، أيضا يعلن عدله، يعلن عدله. شعبي غلط خلاص مش مهم، ما ده شعبي، لا، روحوا السبي. طب اتأدبتوا في السبي هرجعكم أرضكم. يبقى لما بيختم النبوة عن دينونة الأمم برجوع شعبه، بيعلن أربع دروس: بيعلن سلطانه، بيعلن ملكوته، بيعلن حكمته، بيعلن عدله. طيب الثلاث آيات مفهومش شرح كتير. الآية 24: فلا يكون بعد لبيت إسرائيل سلاء. السلاء شوك، بس الكلمة هنا نوع من الورد له شوك. سلاء ممرر، يعني بيجرح يعني. ولا شوكة موجعة، يبقى هو هيخلص إسرائيل من السلاء ومن الشوك. السلاء ظهرة بس بتشوك بتجرح، والشوك بيوجع. الطريقتين اللي بيحارب بيهم الشيطان، يا إما شكل وردة يا إما شكل شوكة موجعة، يا إما شكل حية يا إما شكل أسد. ربنا بيعمل إيه؟ هخلص شعبي من الشيطان بكل الحيل بتاعته. فلا يكون بعد لبيت إسرائيل سلاء ممرر ولا شوكة موجعة. يكمل: من كل الذين حولهم الذين يبغضونهم فيعلمون أني أنا السيد الرب. يعني حرفيا بيقول إيه؟ الأمم اللي حوالين إسرائيل اللي بتوجع شعبي اللي بتضايقهم، أنا هخلص شعبي منهم، فمش هيبقى فيه شوك بعد كده يشوك شعبي. فلا يكون بعد لبيت إسرائيل سلاء ممرر ولا شوكة موجعة من كل الذين حولهم الذين يبغضونهم فيعلمون أني أنا السيد الرب. فعلا أدي إسرائيل في السبي، وأدي ربنا النبوات عن كل الأمم المحيطة بيهم. شوفنا ستة، فضل السبعة مصر دي هتبقى النبوة اللي بعد كده. فربنا قص كل الشوك اللي حوالين إسرائيل. طب بعد ما خلى بابل تقتص من كل دول، راح مرجع شعبه لأرضه، بس رجع بقى من غير ما يكون في شوك حواليهم. لذلك فعلا إسرائيل رجع أيام عزرا وأيام زروبابل وأيام نحمية، مفيش الأمم اللي تقف تحارب إسرائيل، خلاص ربنا موت كل الشوك اللي حواليهم عشان إسرائيل يرجع يبني بقى الهيكل ويرجع يعبد ربنا. هذه سياسة الله. يبقى عشان نفهم مقاصد ربنا، إسرائيل هوت حواليه أمم كتيرة وحشة وأشرار، بس طول ما هم عايشين في خوف ربنا، ربنا مديهم نصرة وغلبة. طب بدوا يعبدوا الأصنام فخلى الأمم دي تزل فيهم، انتهى نهرحوا للسبي، اتأدبوا، رحت مقطع لهم الشوك اللي حواليهم، عشان رجعهم مرة تاني برضو يبنوا الهيكل. نفس الحكاية عملها في بداية المملكة أيام داود وسليمان، بس ما كانتش عبادة الأصنام متفشية كده قوي أيام داود، لذلك ربنا خلى داود يقضي على كل الأعداء اللي حوالين إسرائيل، قطع كل الشوك. فدي أدت فرصة لسليمان إنه ما فيش أعداء حواليه، ابن الهيكل أعبد ربنا. هذه كانت الخطة في البداية. طيب للأسف بدنا نعبد أصنام، قلنا هو بقى النتيجة، أمم ذلتنا، رحنا للسب اتأدبنا، خلاص تأدبتوا، طيب انا هقطع لكم الشوك دوت اللي هي الأمم الوحشة دي، وترجعوا نعيد الحدوتة تاني، ابنوا الهيكل واعبدوا ربنا بدون ما يبقى فيه شوك حواليكم. اللي حصل أيام عزرة ونحمية وزربابل، فلا يكون بعد لبيت إسرائيل سلاء ممرر. عشان كده لو تاخدوا بالكم حبايبي، كلمة الله حبايب حلوة، لما تتفتح كده وتتربط ببعضها. تسبيحة زكريا أبو يوحنا المعمدان، احنا بنعيد القصة تاني، هو هنبني الملكوت تاني. فرح مسبح زكريا قال ايه؟ خلاصا من أيدي أعدائنا بلا خوف نعبده جميع أيام حياتنا. نفس المبدأ حبايبي، شفناه أيام داود بس ما كانش في عبادة أصنام، طيب شفناه في نهاية عهد المملكة عبادنا أصنام فروحنا السبي، قصرت الأمم، رجعتكم تبنوا بعد الرجوع من السبي. للأسف إسرائيل رجع ما عبادش الأصنام بس عمل خطية تاني. فرح جاي زكريا بيتنبأ انه حيقضي على اعدائنا عشان نعبده، دي الغاية. ازاي؟ انه جه المسيح ايد الشيطان وبدأ يأسس ملكوت. طيب بيضايق، بيتعب ولاد ربنا، معلش نهاية الالف سنة بقى حمسكوا اعمل فيه ايه؟ احطه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت عشان بقى اقيم المملكة اللي ايه اللي يسكن فيها البر. نفس الحدود، نفس القصة. فلا يكون بعد لبيت إسرائيل سلاء ممرر. طبعا هي بقى سورة الأبدية الحلوة، هو طبعا هي المعنى القريب الرجوع من السبي، بس لا، ما لسه في شوكة حبايبي، بس إيه، لا جاي وقت. فلا يكون بعد لبيت إسرائيل سلاء ممرر ولا شوكة موجعة من كل الذين حولهم الذين يبغضونهم فيعلمون إني أنا السيد الرب. يختم الآية 25 هكذا قال السيد الرب. زي ما أقول لك حبيبي تملم اسمعوا التلات آيات دول، المعنى القريب الرجوع من السبي، المعنى البعيد العصر المسياني لتحيا الكنيسة في الملك الألفي، المعنى الكامل في الأبدية. يبقى وجود الشوك ووجود السلاء الممرر ده إيه؟ لتنقية شعبه. أنا لما خليت الأمم دول حواليكوا عشان أرقيقوا. هكذا قال السيد الرب لآية 25 عندما أجمع بيت إسرائيل من الشعوب، بيكلم على الرجوع من السبي، الذين تفرقوا بينهم وأتقدس فيهم، هرجعهم أتقدس فيهم أنه إيه؟ يتبني الهيكل ونعبد ربنا أمام عيون الأمم، كل الناس هتشوف الشعب الوحيد اللي كورش قال يرجع ويبني مدينته ويبني الهيكل بتاعه، الأمم مستغرب شو معنى دول، أتقدس فيهم أمام عيون الأمم يسكنون في أرضهم. اللي راحوا بابل دول 70 سنة وخلاص، ما حدش بيظن إنه ممكن ياخد يرجع أرضه تاني، لا هرجعكم. يسكنون في أرضهم التي أعطيتها لعبد يعقوب. طب المعنى بقى الأبدي إيه؟ الأرض اللي ربنا ادهلنا أبونا آدم لما وضع في جنة عدن، فردوس النعيم، موضع راحة، إيه ما دي الأبدية، هرجعكم تاني. عندما أجمع بيت إسرائيل المؤمنين بقى من كل العالم من الشعوب الذين تفرقوا بينهم أتقدس فيهم أمام عيون الأمم يسكنون في أرضهم، يرد الرتبة الأولى التي أعطيتها لعبد يعقوب اللي قبل فيها أبونا آدم في البداية، ويسكنون فيها آمنين، خلاص ما فيش بقى حية قديمة، ما فيش شيطان، ما فيش شوك، ما فيش أعداء، يبنون بيوتا نمو الروحي، يغرسون كروما الفرح الروحي، يسكنون في أمن اللي قالها بقى زكريا الشيخ والشيخات في الأسواق والعيال بيلعبوا إيه سورة الأبدية عندما أجري أحكاما. إمتى ده هيحصل؟ بعد الدينونة، عندما أجري أحكاما على جميع مبغضيهم. مين مبغضين؟ الشيطان وجنوده من حولهم، فيعلمون أني أنا الرب إلههم. هنا يتقدس الله وسط كنيسته إلى الأبد وإلى أبد الأبدين. فهي صورة صغيرة للرجوع من السبي، إنما هي صورة كاملة أو صورة الأكثر كمالا في العصر المسياني، الصورة بقى الكاملة في الأبدية وفي مجيء المسيح الثاني. كده يبقى حزقيال يتكلم عن دينونة ست شعوب، ولأن رقم سبعة رقم كامل، فيختمها بقى المرة الجاية بالدينونة السبعة، سبع شعب هيقع تحت دينونة ربنا هي مصر بنعمة ربنا، بقى نشوفها المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.